بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما معنى العاقبة في قوله تعالى: والعاقبة للمتقين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عاقبة المتقين هي الخير في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عاقبة المتقين الجنة، وعاقبة المتقين النصر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعاقبة المتقين توفيق الله سبحانه وتعالى وحفظه لهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. ذكر الله الجنة أنها عاقبة المتقين. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وهذه من عواقبهم الحميدة أنهم ينجون. وكل ما ترى من فضل التقوى وحسن مآلها هو من عاقبة المتقين. وإن حصل لهم شيء من الابتلاء والتمحيص في الدنيا فإن عواقبهم حميدة في الدنيا والآخرة، يجعل الله سبحانه لهم النصر، وفي الآخرة يجعل الله لهم المثوبة والأجور الكثيرة والجنة. فلا إشكال في الآية، بل هذه الآية موضوع مستقل. هذه الآية والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين موضوع مستقل، يضاف إليه ما سواه من الأدلة في فضل التقوى دنيا وأخرى.
يقول السائل: هل عمرة المرأة التي ليس لها محرم معها في الحرم صحيحة؟
الجواب: حتى وإن كانت عاصية سواء في سفرها أو في فعلها في الحرم تكون كاشفة أو شيء من ذلك، فإن ذلك لا يبطل عمرتها، وهي آثمة على فعلها، لكن ليس هذا من مبطلات العمرة ولا الحج، وهي آثمة على سفرها بغير محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. وقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت وإن امرأتي حاجة. قال: إذا فحج مع امرأتك. وألغاه من الكتابة في الغزو، تركه يذهب مع امرأته ولا يذهب إلى الغزو.
يقول السائل: ما معنى الزهد وكيف يكون الطالب زاهدا؟
الزهد في الحقيقة هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا الزهد. وهناك تعريفات للزهد، بعضها تعريفات صوفية وبعضها تعريفات غير منضبطة. فإذا اجتنب الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة فهذا هو الزهد في الدنيا هذا. ويكون الطالب زاهدا باستحضاره حقارة الدنيا، وباستحضاره عظمة الآخرة، وباستحضاره أن الله عز وجل لن يضيعه، وأن رزقه آتيه على أي سبب من الأسباب، وسواء قام باجتهاد في حصوله أو لم يقم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وبتوكله على الله وإيمانه بالقدر وحسن ثقته بوعود ربه أن الله إذا دعاه سيجيبه وسيثيبه. لهذا تراه زاهدا في الدنيا مقبلا الآخرة. هذه جملة أسباب، ومنها دراسة كتاب الله، تدبر كتاب الله ودراسة السنة، وبالأخص أحاديث الزهد، كتب الزهد المصنفة في ذلك، ودراسة سيرة الزاهدين. وإياك أن تغتر ببعض الزهادة التي وصل أصحابها إلى تحريم ما أحل الله، فإن هذا لا يجوز. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وبمجالستك أيضا للصالحين الزهاد وطلبة العلم الأفاضل الذين قد هانت الدنيا في أعينهم وكفاهم الله سبحانه وتعالى، بمجالستك للصالحين تكتسب خيرا منهم حتى في هذا الجانب، لكن بمجالستك للجشعين وأصحاب الأطماع والتدافعات المالية من حلال أو حرام والهروع إلى المناصب بأي وسيلة كان، وهذا ربما فتن القلب وضاع الزهد بل ضاع التمسك وامتدت الأعين للدنيا وللشهوات شتى أنواعها. ولا تمدن عينك إلى متعنا بها أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. نعم، في تعريف شيخ الإسلام أدق فيما مر بنا للزهد، لكن هنا مفتاح دار السعادة أو هنا مدار السالكين. والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها، خستها يعني دنيئة وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها والتغيب في الآخرة، والإخبار بشرفها ودوامها وسرعة إقبالها. فإذا أراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة يؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. وقد أكثر الناس من الكلام في الزهد، وكل أشار إلى ذوقه ونطق عن حاله وشاهده أو شاهده، فإنه غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم. الكلام بلسان العلم أوسع من الكلام بلسان الذوق وأقرب إلى الحجة والبرهان. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها، لأنك إذا قرأت مثلا في كتاب الغزالي إحياء علوم الدين وفي بعض تتوه في معنى الزهد، لكن هذا كلام جيد الذي ما ينفع في الآخرة اتركه، أما شيء تنتفع به في الآخرة فالزهد فيه زهد في الخير، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. وقال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر العمل ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. وحتى هذا لو أكل شيئا طيبا تيسر له ولبس العباء ما هو محرم عليه، لكن هو سيذكر الآن كلام الذين عرفوا الزهد وأجمعه وأحسنه ما سبق، منها كلام الثوري، منها قال جنيد: سمعت سريا يقول إن الله تعالى سلب الدنيا عن أوليائه وحماها عن أصفيائه وأخرجها من قلوب أهل وداده لأنه لم يرضها لهم. وقيل الزهد في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال: فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك، والحب يورث السخاء بالروح. قال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال فتصغر في عينك فيسهل عليك الإعراض عنها. وقال ابن خفيف: علامة الزهد وجود الراحة في الخروج من الملك، خروج من الدنيا أو الملك. وقال أيضا: الزهد سلو القلب عن الأسباب ونقض الأيدي عن الأملاك. كل هذه تعاريف انتقدها، نقض الأيدي عن الأملاك، عن الزاهد ما يملك، قد يكون يملك الدنيا من الدنيا هو زاهد. عثمان رضي الله عنه ما هو زاهد؟ عبد الرحمن بن عوف ما هو زاهد؟ وهكذا فقراء الصحابة زهاد، أصحاب الصفة زهاد، وكثير من الصحابة الذين كانوا موسرين زهاد. الصواب أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة.
يقول السائل: أشكلت علي هذه الآية، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. كيف قال موسى لقومه اقتلوا أنفسكم وقتل النفس محرم ومن الكبائر.
الجواب: قتل النفس محرم في كل زمان ومكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ولكن المقصود: فليقتل بعضكم بعضا، فهو على شكل تقاتل بينهم، يتقاتلون حتى يقتل بعضهم بعضا. على هذا كلام المفسرين، قال ابن كثير رحمه الله: أمر موسى قومه من أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم؟ قال: واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلة شديدة، وفي لفظ ظلمة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا، كل واحد الخنجر في يده ويقتتلون، فانجلت الظلمة أو قال الظل عنهم، وقد أجلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة. هذا تلخيص ابن كثير على هذه الآية، أنهم يتقاتلون فيما بينهم، كل واحد يطعن من وجده، يقتل من وجده أمامه، وهو أيضا يقتله من وجده، فيقتلون كلهم في مكان واحد. فاقتلوا أنفسكم، أي بعضكم بعض. وهكذا قال سعيد بن جبير ومجاهد، قال: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضا، لا يحن رجل على قريب ولا بعيد، حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل. هذه التوبة التي شرعها الله لهم، أن يقتتلوا حتى يهلكوا. أما هذه الأمة فقد رحمها الله، ما أجمل توبة العاصي في هذه الأمة، توبة يسيرة، يتوب إلى الله، يقلع على الذنب، يندم على ما فات، ويعزم على أن لا يعود إلى ذلك، وإن كانت بينه وبين آدم رد المظالم، ولا يحتاج أن يقتل نفسه ولا يقتل غيره. وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمر، فقاموا يتناحرون بالشفار، يقتل بعضهم بعضا، حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم، فأمسك عنهم القتل، فجعله لحيهم توبة وللمقتول شهادة. وهكذا كلامهم على هذا سائر المفسرين، أنهم يقتتلون، ما هو كل واحد يقتل نفسه، وإنما يتقاتلون. أما هذه الأمة شرع الله لها القتال بين الحق وأهل الحق وأهل الباطل، فمن قتل من المسلمين فهو شهيد، ومن قتل من الكافرين فهو في النار.
يقول السائل: ما معنى هذا الحديث: لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ هل القبر يضم على المؤمن؟
يضم، لكن ليست كضمة الكافر، وإلا فالضمة تحصل الإنسان، يحصل للمسلم وللكافر، لكن يشتد على الكافر حتى تختلف أضلاعه كما جاء، أما المسلم فإنه يضم، ما ينجو أحد إلا من يظهر ذا استثنوا بعض، لكن تكون على المؤمن. نعم.
يقول السائل: هل في الخضروات زكاة مثل البطاط والطماط والكبزر والجرجير وغيرها؟ ويستدلون بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده.
هذا عام مخصوص، الزكاة فيما يصلح أن يوسك مثل الشعير والحنطة والزبيب والتمر وما كان من ذلك من خارج من الأرض. أما هذه البقلوات أو البقول وكان الخضروات والفواكه ما فيها زكاة، إلا إذا نتج منها مال النقود زكي المال إذا بلغ النصاب حلال الحول، أما هي فلا. خالف في ذلك بعض أهل العلم، لكن قولهم مرجوع باطل، وليس العمل عليه عند قاطبة أهل العلم في أمر الزكاة.
يقول السائل: هل يجوز ري المزارع مثل الكوسة والباذنجان والبقدونس بمياه المجاري الخارجة من صنعاء، علما بأن محطة التحلية تشتغل ساعات قليلة.
هذه قد ذكروا فيها بحوثا، وهي أنها إذا سقيت في بدء زرعها عند بذرها وبعد ذلك، فإذا حان وقت الثمرة ما يسقونها من المجاري، فلا بأس بذلك لأنها تتغير حالها كحال الجلالة إذا حبست عدة أيام طاب لحمها وجاز أكلها. أما أنهم يسقونها من المجاري وتكون الأرض متبللة باستمرار في حال قطفها، فإنك تجد لو سقي الجرجير ربما وجدت طعم المجاري في الجرجير، وهكذا أيضا في بعض المأكولات والبقوليات، فهذا خطأ في حال قطف الثمرة أو حال كذلك قطف يعني ماذا أخذ تلك البقولات وما كان من ذلك، لا تسقى من المجاري لا يصلح. أما في بداية بذرها حتى تكون قبل يعني وجود الثمرة ثم بعد وجود الثمرة تسقى من الماء الطيب، فلا بأس بذلك لأنهم كانوا يستعملون السمادات ولا زالوا، والسمادات هي مأخوذة من تلك الأشياء. نعم.
يقول السائل: شخص قرأ أذكار قبل النوم كاملة وأراد النوم ولم يأته النوم إلا بعد 3 ساعات أو 4 ساعات، فهل يعيدها؟
ما دام على فراشه ولم يشغله مثلا ينشغل بكلام وينشغل به، فإنه يكفيه ذلك لو نام. أما إذا انشغل عن ذلك وصرف عن ذلك إلى كلام آخر يعيد أذكار النوم حتى ولو قل الزمان، كونه يقرأ الأذكار ثم بعد ذلك يذهب يسمر ويتحدث يحصل منه لغط يحصل منه كذا، فإنه يقرأ الأذكار أو ما تيسر منها، إنما شرعت أذكار النوم للنوم. فما دام لم ينشغل عن أذكار النوم بشيء ما زال على فراشه لا يحتاج إلى إعادتها.